عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. هذه خفقات مكية، وهذا هو المجلس الثالث في الحديث عن الهجرة. والهجرة كما ذكرت سابقا حدث عالمي، حدث نقل البشرية كلها من عصور الانحطاط والتفرق والتشرذم والجاهلية والظلم والشرك إلى عصور وحدانية الله، إلى عصر وحدانية الله تعالى، والتقدم والازدهار والائتلاف والأخوة وحقوق الإنسان إلى غير ذلك. ولولا الهجرة ما عرف الناس هذه المعاني الجليلة العظيمة، لأن الهجرة لم تكن فرارا، وإنما الهجرة كانت عبادة وقرب إلى الله تبارك وتعالى، بالانتقال من موطن ومن مكان لا يقدر الإنسان فيه على إعلان دينه وإقامة شعائره وطاعة ربه، إلى مكان يستطيع فيه أن يعلن دينه ويقيم شعائره ويطيع ربه جل وعلا. وهذا هو المعنى الشرعي للهجر، وهذا المعنى باق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، قصد صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلا يصح الهجرة من دار إسلام إلى دار إسلام، أو لا يسمى الانتقال من دار إسلام إلى دار إسلام هجرة، إنما تسمى الهجرة هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من المكان الذي يمنع فيه الإنسان من حريته في إقامة دينه وشريعته وعبادة ربه، إلى مكان يكون فيه حرا طليقا في أن يعبد ربه تبارك وتعالى ويطيعه ويقيم دينه ويعلن إسلامه. إذن الهجرة لم تكن فرارا، إنما كانت عملا صالحا وقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا أيضا كان من سنة كل الأنبياء، فما من نبي من الأنبياء إلا وهاجر من القرية ومن البلدة ومن المكان الذي ضيق عليه فيه هو أصحابه إلى المكان الذي وسع الله تعالى عليهم فيه ونشروا دعوتهم وأقاموا دينهم. وكما ذكرنا أن هذه الهجرة كانت حدثا عالميا، ليس حدثا خاصا بالعرب، ولا حدثا خاصا بالمسلمين، ولا حدثا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة الأولى، وإنما كان هذا انتقال بالبشرية من الجاهلية إلى الإسلام، من الضيق إلى السعة، من العبودية إلى الحرية، من ضيق الرزق إلى سعة الرزق، من كثرة الذنوب والمعاصي والمشكلات المجتمعية إلى الرحابة في الطاعة والإعانة على المعروف. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمقصود بالهرج هنا هو القتل، المقصود بالهرج هو القتل، أي أن عبادة الله تبارك وتعالى وطاعة الله في وقت الفتن الشديدة التي لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، وتكون الدماء مستباحة، هذه تشبه حالة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كما قلنا الهجرة ليست فرارا، وإنما الهجرة اشتغال بالطاعة، انتقال من إلى، من الضيق إلى السعة، من مكان لا أستطيع أن أقيم فيه ديني إلى مكان أستطيع أن أقيم فيه ديني. فالعبادة في الهرج أي في وقت الفتن والشدائد وإسالة الدماء والاستهانة بالأموال والأعراض والدماء، الاشتغال بالعبادة في هذا الوقت كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نوع من اعتزال الفتنة، نوع من عدم المشاركة في الدماء وفي القتل، نوع من عدم المشاركة في استحلال الأموال والفروج والدماء، إنما هو يعني اعتزال كل هذه الفتن والاشتغال بطاعة الله تبارك وتعالى. مثل هذا الشخص يأخذ أجر الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لما تحدث عن الفتن، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وهذا ليس يعني أمرا لكل أفراد الأمة، فهناك من يستطيع أن يعتزل الفتن، وهناك من يستطيع أن يحجز بين المفتتنين ويحيل بين أن يسفك أحدهما دم الآخر، وهناك من يستطيع أن ينصح، وهناك من يستطيع أن يبين للناس فيما يشترك وفيما لا يشترك، وهناك من يستطيع أن يقول للناس اعتزلوا كل هذه الفتن واعتزلوا كل هذه الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن حال معتزل الفتنة في وقت الهرج والقتل وسفك الدماء، إنما يحدث قوما لا يستطيع أن يثبتوا حال وجودهم في الفتن. والحقيقة أن الفتن غلابة، وأن واجب المسلم ألا يثق إلا بربه، لا يثق بنفسه ولا يثق بإيمانه ولا يثق بإسلامه، فربما ظن أنه على إيمان راسخ أو إسلام راسخ، ثم هو مع أول فتنة يتعرض لها يشك ويرتاب أو يترك طريق الصواب. لذا الواجب على الإنسان أن يلتزم بما هو أحوط لدينه وأحرص على أمانته التي أمنه الله عليها، ألا هو الإيمان والإسلام. لذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبادة في الهرج كهجرة إليه، تحفيز لكل من يريد أن يحفظ إيمانه وإسلامه أن يعتزل الفتن وأن يعتزل الهرج وأن يعتزل سفك الدماء وأن يعتزل انتهاك الحرمات، فيخلص لربه عبادة وطاعة ويجنب نفسه هذه الفتن. فإن هذه الفتن عظيمة، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والمقصود بالفتن هنا هي الفتن التي تقع بين المسلمين أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، لا على شيء إلا على دنيا أو على سلطان أو على أفكار ربما لا تكون مستقيمة، فيقتل بعضهم بعضا فيكون كل منهما في النار عياذا بالله، القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. والمسألة فيها تفصيل طويل ليس هذا مجالها، وأنا لا أسقط الكلام على واقع بعيني، لكن أقول أن الشدة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة وانتقلوا على إثرها بأمر الله تعالى وبوحيه إلى المدينة تشبه شدائد الفتن، والتي يجب أن يلتزم المسلم حيال هذه الفتن ويلزم بيته ويبتعد عن الفتن وينشغل بعبادة ربه وطاعته لينجو من الفتن. والفتنة دائما تكون عمياء، ليس فيها حق واضح، يختلط فيها الحق بالباطل والحابل بالنابل، ولا يستطيع المرء أن يميز فيها بين حق وباطل، ولا أن يميز فيها بين يعني صاحب يعني فكر صائب وفكر غير صائب، اختلطت الأمور، ولذلك وجب اعتزال هذه الفتنة. أما إذا وضحت الأمور وكان أهل العلم قد نصوا على وجوب كذا أو وجوب كذا، فليلتزم العبد طاعة أهل العلم وليلتزم العبد سلوك أهل العلم. يبقى كلمة العبادة وكلمة الهرج والهجرة هناك بينهم يعني متلازمات. فالصحابة رضوان الله عليهم قتل منهم من قتل في التعذيب كسمية، وجرح فيهم من جرح وهم أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهجر فيه من هجر الهجرة الأولى والثانية للحبشة، وأخذت فيها أموال وانتهكت فيها أعراض، وهذه حالة تشبه حالة الهرج وحالة الفتن. وكان البعض في شدة الفتن ربما يرتد عن الإسلام أو يترك الإيمان بعدما وضحت له الصورة، أو ربما يعني يصعب عليه الهجرة من مكة إلى المدينة فيظل بين ظهران المشركين يزداد به يعني كثرة ويقوي ظهورهم ويستدفئ بنارهم، فهذا بريء منه الله ورسوله. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء أصبحوا من ظالمي أنفسهم وأصبحوا من أهل النار لأنهم لم يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإيمان، ولأن الفتنة اشتدت عليهم حتى جعلت البعض منهم يتنازل عن الهجرة وربما يتنازل عن إسلامه أو بعض إسلامه، فهؤلاء مأواهم جهنم وساءت مصيرا عياذا بالله. المسألة الثانية في مسألة الهجرة، نحن في يعني العام 1436 هجرية في شهر الله المحرم، أول شهر من أشهر الله الحرام، وأول شهر من أشهر هذه السنة. يوم 10 المحرم اللي هو بكرة اسمه يوم عاشوراء. عاشوراء هذا يوم كان يعظمه أهل الجاهلية وكان يعظمه اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم قال: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وجنده، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. نحن أولى يعني المسلمون أولى بموسى، أي أولى بمتابعة موسى عليه السلام، وأولى بشكر الله تعالى على النعمة التي أسداها الله لموسى بانتصاره على فرعون وجنده منكم يا معشر يهود. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر أصحابه بصيامه، وكان صيامه في أول الهجرة واجب، كان صيامه في أول الهجرة واجب يعني فرض، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي يوم عاشوراء أن ينادي في الناس: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أكل أو شرب فليمسك حتى نهاية يومه، فليمسك حتى نهاية يومه، ذلك تعظيما للصيام في هذا اليوم. فلما فرض الله صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء نافلة، فمن صامه قربة إلى الله تبارك وتعالى أثابه الله عليه. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم عاشوراء كفر الله عنه ذنوب سنة ماضية. يعني اللي يصوم بكرة يكفر الله له ذنوب سنة فاتت، سنة مثلا 1435، ذنوب سنة 1435 كلها، طبعا ما عدا الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى إقامة حد، أو تحتاج إلى أداء حقوق، فالكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة. أما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة كصلاة الجمعة وصيام رمضان والعمرة إلى العمرة وحج النافلة وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، هذه النوافل تكفر الصغائر واللمم من الذنوب، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة ومستقلة. إذن نحن مأمورون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، لكن مع توالي التشريع كان من أواخر ما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود والنصارى في كل شيء، يخالفهم فيما هم عليه، وإنما يشرع الله له بديلا لهذه الشرائع السابقة والسالفة، وقد جعل الشريعة الإسلامية شريعة مهيمنة على كل الشرائع. حتى وإن كنا نصوم يوم عاشوراء، وقد كان اليهود يصومون كان من شريعتهم، أصبح صيام يوم عاشوراء من شريعة الإسلام لنص الإسلام على صيام يوم عاشوراء، وأنه سنة وقربة إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بمخالفة اليهود والنصارى قال: لئن عشت إلى القابل لأصومن التاسع والعاشر. لو أنا هعيش للسنة الجاية، وكان الكلام ده سنة 9 هجرية، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر، قال لئن عشت إلى القابل للسنة القادمة لأصومن يوم 9 محرم ويوم 10 محرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وفاته المنية قبل أن يدرك هذه الأيام، فقد مات صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول قبل أن يأتي عليه محرم من السنة القابلة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما قاله لعلة. إيه العلة اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى القابل لأصومن التاسع والعاشر؟ مخالفة اليهود والنصارى، عدم مشابهتهم حتى وإن كانوا يقومون بطاعة لله تبارك وتعالى، لأن في مشابهة اليهود والنصارى إعزاز لهم وفرحة تغمرهم. والأصل أنك أيها المسلم لا تشابه اليهود والنصارى ولا تتبعهم في صغير ولا كبير، بل واجب عليك أن تتبع ملة الإسلام لا ملة غيرها. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمسلم لا يعني يفعل ما يرضي اليهود والنصارى أبدا بحال من الأحوال، بل يفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى. وفيما يرضي الله تبارك وتعالى هو ما يرضي كل عباده المؤمنين والصالحين، أما الفاسدين والمفسدين فإنهم أبدا لن يرضوا عنك ما دمت مطيعا لله تبارك وتعالى، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من السنة نصوم يوم 9 محرم ويوم 10 محرم. طيب النهاردة كان 9، بكرة 10، في ناس ممكن ما يكونش صامت النهاردة، ماذا تصنع؟ ينفع تصوم يوم 10 بس؟ ينفع تصوم يوم 10 بس، وينفع تصوم مع يوم 10 يوم 11، يعني صوم بكرة وبعده من أجل إيه؟ يعني الالتزام بالعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو مخالفة اليهود والنصارى في هذا. فصوموا بكرة يوم 2 وصوموا 3 لمن لم يصم يوم الأحد، لكن من صام يوم الأحد يصوم معاه يوم 2. طب لو واحد اقتصر على يوم 2 بس، هل يصح هذا؟ نعم يصح، وإن كان هذا عند بعض أهل العلم خلاف الأولى. خلاف الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء فقط، لكنه حدث صلى الله عليه وسلم وقوله مقدم على فعله، قال لئن عشت إلى القابل لأصومن التاسع والعشر. فالسنة أن تصوم 9 و10 أو 10 و11، وهناك بعض أهل العلم قال لا بأس بالجمع بين هذا وذاك، فصوم 9 و10 و11. والمعروف يا إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام صيام شهر الله المحرم، أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، ليس عاشوراء فقط، بل عاشوراء وتسعاء، وأيضا 13 و14 و15 اثنين وخميس، عندك الشهر كله أعمال صالحة وقرب إلى الله. طيب ما الحدث ده إيه علاقته بالهجرة؟ علاقته بالهجرة المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وذهب إلى المدينة اتسعت رقعة التشريعات، يعني التشريع كان في مكة، كان في مكة في تشريع، لكنه تشريع كان مناسبا للحالة اللي كانوا موجودين فيها في مكة، فاتسع التشريع في المدينة. وكان من التشريع دوت أنه ما من خير يفعله اليهود كان يفعله المسلمون، كان يفعله المسلمون، إلى أن جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بعدم متابعتهم، وبل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعتهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن فريق من أمته سيتابعون اليهود والنصارى، حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، محذرا أن نفعل فعل هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذوا القذة بالقذة أو شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي فعلتم مثل ما يفعلون. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن الناس غيرهم؟ يعني في الغالب أن هؤلاء سيتبعون يعني بعض مسالك وسنن وطرائق اليهود والنصارى. للأسف الشديد نحن وصلنا إلى مرحلة ليس فيها متابعة لليهود والنصارى في بعض العبادات والطاعات، بل وصل الأمر إلى متابعتهم في كثير من المعاصي والذنوب والبدع والمنكرات والشركيات والتعدي على الحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا دليل على ضعف الإيمان في قلوب هؤلاء المتبعين لليهود والنصارى وسننهم. فالمسلم يجب أن يتميز، المسلم يجب أن يكون متفردا. تميزك وتفردك أيها المسلم في أن تلتزم كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. هل تجد خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع؟ هل تجد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخذه قدوة؟ كيف تدع سنة نبيك إلى سنن اليهود والنصارى؟ كيف تدع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل أفعال اليهود والنصارى؟ هذا سفه في العقول، وهذا انحراف في الفهم. والله تبارك وتعالى بين أن الانحراف عن ملة إبراهيم سفه، وأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتبع ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون إنك أنت العزيز الحكيم، إلى أن قال إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أي أن من يتبع غير ملة إبراهيم عليه السلام وطريقة إبراهيم هو السفيه الذي سفه نفسه وحط من خضر نفسه. فمتابعة إبراهيم عليه السلام ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم هو العز والسؤدد والكرامة والمكانة العلي. فالذي يتبع سنن اليهود والنصارى ويدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد قال في شأنه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين، هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، أي أكثر الناس متابعة وألزم لطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلزاما علينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمفارقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفارقة لسنة إبراهيم، مفارقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفه وعته وانحراف عن صراط الله المستقيم. والمقصود بالسنة هنا كل دين الإسلام، ليس المقصود بالسنة اللحية ولا النقاب ولا القميص. المقصود بالسنة هي الطريقة التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة شريعة ربه وفي التزام أوامر ربه تبارك وتعالى. فهذه سنته وهذه طريقته. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يوم عاشوراء يوم جميل، يوم فيه طاعة، يوم فيه قربة. اليهود لما صاموا صاموا شكرا لله على أن نجى الله موسى من فرعون وقومه، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذه يعني النعمة التي أنعم الله بها على نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وهو موسى عليه السلام. ثم أمر قومه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تصوم يوم عاشوراء وتصوم معه يوم تاسوعاء. إذن هذا يوم فرح، يوم قرب إلى الله، يوم طاعة. لكن هناك فئة وفرقة من فرق الأمة، الفرق النارية، فرقة الشيعة الروافد، يحتفلون بهذا اليوم بطريقة أخرى خالص. هم يزعمون أن في هذا اليوم تخلوا عن الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلوا عنه ولم ينصروه حتى قتله يعني أعداؤه، وحتى قتله يعني من كانوا يناوؤونه ويشاكسونه. فهم يعني الشيعة الروافض في هذا اليوم يعني يفعلون أو يقيمون المآتم واللطام وجرح أنفسهم ويعني اختلاط الرجال بالنساء وفظائع كثيرة جدا يقوم بها الشيعة عياذا بالله في هذا اليوم من باب الحزن أو من باب التكفير عن ذنبهم إن هم تخلوا عن الحسين عليه السلام ويقيمون الحسينيات ويقيمون اللطيمات ويقيمون أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وقد يعني برأنا الله تبارك وتعالى من هذه الفتن بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة. يعني 73 فرقة دول 72 فرقة منهم في النار، فرق نارية، إلا فرقة واحدة سينجيها الله تبارك وتعالى من النار وينجيها الله تعالى من الانزلاق في هذه البدع والمنكرات والانحرافات. من هي هذه الفرقة يا رسول الله؟ الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذه الفرقة يا رسول الله، من هذه الطائفة التي سينجيها المولى عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حدد الطريق وبيّن السبيل الذي يجب أن يسير عليه أهل الإيمان، وهو أن تكون على مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق في كل شيء. فليس يعني صنيع الشيعة الرافض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يفعلونه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، بل نهى عنه وهم يقلدون فيما يفعلونه يعني اليهود والنصارى وينحرفون انحرافاتهم. فأهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها براء من هذه الأفعال المحرمة وبراء من هذا اللطم وهذا الشج وهذا وإسالة الدماء واختلاط الرجال بالنساء ووقوع في المحرمات، كل هذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في كتاب ولا في سنة، ولم يقل به أحد يعني علماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد علماء المسلمين لا القدامى ولا المحدثين. إنما يعني مرقت هذه الفرقة، فرقة الروافض، فرقة الشيعة، وفعلوا هذه الأفعال. فحذاري أيها المسلمون أن تطالعوا مثل هذه الأفعال أو تماثلوهم أو تتشبهوا بهم أو تحزنوا حزنهم، فإن كل هذا محرم. وأيضا يعني كانت هناك بدعة ابتدعها بعض جهلة يعني المنتمين للسنة في أنهم في هذا اليوم يعملوا أكل وشرب ويعملوا حاجات حلوة ويعملوا يسموها عاشوراء وإلى آخره فرحا في مقتل الحسين، وهذا طبعا يعني ليس من الإسلام في شيء. الذين يغلون في محبة الحسين ويغلون في الحزن على ما حدث له إلى درجة اللطم والشج وإقامة الأربعينيات وإقامة المآتم إلى آخره، هؤلاء على خطر عظيم وقد انحرفوا عن صراط الله المستقيم. وكذلك الذين يفرحون في موت الحسين ويعني يوزعون الحلواء بسبب قتله وموته، هذا بلا شك مخالف للإسلام، بل ربما يطعن في إسلام المرء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن سبطيه الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحبهم حبا جما، والله تبارك وتعالى يحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل هؤلاء الجهلاء محرم وفعل هؤلاء الجهلاء محرم، والصواب أننا نترحم على الحسين ونرضى ونترضى عنه، قل رضي الله عنه وعليه السلام، ونستغفر الله تبارك وتعالى فيما يعني وقع من يعني شركاء زمانه في هذا الهرج والفتن التي وقعت وسالت فيها الدماء، وكان الكل يظن أنه كل واحد منهم يظن أنه على الحق. ونلتزم بصيام يوم عاشوراء ومعه يوم تسعاء ويوم 11 متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة يعني شريعة الإسلام وابتعادا عن شريعة اليهود والنصارى. إذن مسألة صيام يوم عاشوراء سنة يعني ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوم يوم عاشوراء اللي هو بكرة وصوم معه يوم 11 لو ما كناش صمنا يوم 9 أو لو يعني اكتفينا بيوم عاشوراء يصح في قول أحد بعض أهل العلم. والمهم في النهاية يكون التزمنا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما التزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلتزم بشريعة الإسلام كما التزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجع مرة ثانية لمسألة الهجرة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هل هو هاجر كما قلنا فرارا؟ لا، لم يهاجر فرارا، إنما هاجر لإقامة الدين، هاجر لإقامة الدولة. وهذه نقطة في غاية الأهمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من أجل أن يبني مسجدا ويصلي فيه هو وأصحابه يعني وتنتهي القضية عند ذلك، إنما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لينشر الإسلام في كل ربوع المعمور، في مشارق الأرض ومغاربها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فهذا تحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سينتشر حتى يبلغ المشارق والمغرب، حتى يبلغ مشرق الشمس ومغرب الشمس، حتى يبلغ شمال الكرة الأرضية ويعني جنوب الكرة الأرضية، كل بقاع الأرض سيصلها الإسلام. وهذا الإسلام لا يمكن بحال أحوال أن يصل بنوع من يعني الاستسلام أو نوع من الانزواء في المسجد أو نوع من عدم الانخراط في الحياة المجتمعية أو الحياة المعيشية للناس. الحقيقة أن الإسلام جاء ليعيش به الناس، ليعيش مع الناس وليعيش به الناس. الإسلام لم يأتي لرهبنة، ولم يأتي لإنعزال، ولم يأتي ليعني ابتعاد عن الدنيا وزخارفها، إنما جاء ليهذب الدنيا ويجعلها مطية للآخر، يهذب الدنيا ويزيل ما علق بها من انحرافات ومحرمات ويجعلها مطية ركوبة يعني للآخرة، يصل بها إلى الآخرة. من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه وما نشاء، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فالآخرة أهم من الدنيا، وهذا لا يعني أبدا أن نترك الدنيا وأن ننحرف عنها أو يعني ندعها، لا، بل نأخذ من الدنيا ما يوصلنا للآخرة. الحياة الدنيا ما هي إلا مطية للآخرة، نأخذ منها بقدر ما يوصلنا للآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني: لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فسيلة اللي هي ولد النخل، النبتة الأولى للنخلة، إذا وضعت في الأرض قدامها 5-6 سنين عقبال ما تبقى نخلة وتثمر. فالإسلام أمر يعني بتواصل الأجيال، وأمر بالاهتمام بالتنمية، وأمر بالاهتمام بالأجيال القادمة، وأمر بعدم القنوط وعدم يعني وعدم واليأس. يعني الإسلام نهى عن اليأس، بل زرع الأمل في قلوب الناس. الدنيا يجب أن تثمر وأن يتوسع فيها وأن يعني يرتفع فيها علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم كل شيء، كل شيء يعني، ولكن كل هذا بالإسلام، كل هذا بالإسلام. هذا الذي يدل عليه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول ما صنع يعني أرسى قواعد المسجد وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم أخى بين المهاجرين والأنصار، شوف الأعمال على طول في تواصل ما بين أعمال الآخرة وأعمال الدنيا. المسجد ده من أعمال الآخرة للعبادة والصلاة وغير ذلك. وأخى بين المهاجرين والأنصار، هذا نوع من أعمال الدنيا، من سياسة الدنيا، نوع من أعمال الأعمال الاجتماعية، إن المجتمع يبقى فيه تلاحم، يبقى فيه نوع من السلام الاجتماعي، فيه نوع من التواصل والتضامن الاجتماعي الذي يعمل على ثبات المجتمع ونمائه وقوته وعدم انهياره. وأيضا صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبين من لم يدخلوا الإسلام من اليهود وغيرهم، كتب بينه وبينهم المواثيق، كما يقول أهل العلم أن هذا كان أول دستور يكتب في البشرية لنظام التعايش السلمي بين أفراد مجتمع من المجتمعات. فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الوثيقة. بعد ما كتب الوثيقة وأخى بين المهاجرين والأنصار، وبعد أن بنى المسجد ويعني رد كيد المشركين في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي حمراء الأسد والمرسع وغيرها، تم له بعد ذلك فتح مكة. بعد أن تم فتح مكة ايه اللي حصل برضو فتح مكة؟ حدث عظيم جدا، وهو قبل فتح مكة قصدي هو صلح الحديبية، حدث عظيم ان هو كتب وثيقة برضو في وضع الحرب لأوزاريا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكيف يكون التعايش بينه وبين المشركين فترة من الزمن لا تقل عن 10 سنوات، إلا أن يخرق أحدهم يعني أحد المتوثقين يعني هذه الوثيقة. وبالفعل خرق المشركون هذه الوثيقة في سنة 6 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بعد ذلك. بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسائل للملوك والأكاسرة والقياصرة، وهذا يدل على أن الإسلام دين ودولة، ليس مجرد أنه جاء ليحبس في المسجد أو أنه علاقة بين العبد وربه، لا، ده الإسلام جاء ليهذب كما قلت لكم الدنيا ويجعلها مطية للآخر. بعث رسالة للمقوقس عظيم مصر، بعث رسالة لعظيم اليمن، بعث رسالة لعظيم البحرين، بعث رسالة لعظيم الفرس، بعث رسالة لعظيم الروم، ده بث دعاته في كل يعني أنحاء الجزيرة، شبه الجزيرة العربية وما وراء الجزيرة العربية، حتى يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ويقول لهم اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم من تبعك. يعني كل رئيس وكل مسؤول في دولته إن لم يكن معينا لشعبه على الإيمان والإسلام فعليه وزر عدم إسلامه قومه. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وخاض الحروب وكتب الكتب يعني لكل أمة تسلم وكل فئة وكل قبيلة تسلم، وأقام دولة كاملة يعني، وعضدت هذه الدولة بكل معاني يعني الدولة الحديثة، كل معاني الدولة الحديثة كانت موجودة في دولة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دولة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إذن كانت الخلافة، كانت الهجرة عبارة عن ابتداء عصر جديد للبشرية كلها. دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، انهارت الإمبراطورية الفارسية على يد المسلمين، وانهارت الإمبراطورية الرومية على يد المسلمين، والبيزنطية على يد المسلمين، كل الإمبراطوريات وكل الحضارات التي كانت قائمة على الشرك وعلى الفساد وعلى الانحراف الخلقي والمالي والمادي كلها انهارت أمام جحافل وجيوش المسلمين التي دعتهم إلى الإسلام أولا وخيرتهم بين الإسلام والجزية، فإن أبوا هذا وذاك كانوا يقاتلونهم حتى يوصلوا الحق إلى الخلق. وانتشر الإسلام في جميع المعمورة وفي ربوع الأمة وفي ربوع الأرض جميعا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الإسلام ينتشر اليوم مع ضعف المسلمين وقلة حيلتهم، إلا أن الإسلام ينتشر بقوة حجته، وانتشار الإسلام بقوة الحجة أقوى وأكثر وأسرع انتشارا من انتشاره بالسيف. وما انتشر الإسلام يوما بسيف، وما أسلم أحد أبدا تحت وطأة السيف، بل رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يقتل من احتمى بالإسلام من السيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قتل زيد بن حارثة، أسامة بن زيد، لما قتل أسامة بن زيد أحد المسلمين أحد المشركين، بعدما قتل كثير من المسلمين، قتل حوالي 3 أو 4 من المسلمين، فظفر به أسامة، فإذا بهذا الرجل يعني يستتر خلف شجرة وبعده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فضربه يعني أسامة بالسيف وقتله. فبعدما قتل رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له اللي حصل، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة ليتني لم أسلم قبل هذا اليوم، يعني أن هذا جرم عظيم، هذا يدل على أنه لا يقبل أبدا أن يسلم إنسان تحت بارقة السيوف، ولا يقبل أبدا أن يقتل مسلم يعني يقتل إنسان يعني يستنجد بالإسلام ودخل تحت عباية الإسلام حتى يعصم نفسه ودمه وماله. فالإسلام عصمة للأموال وعصمة للأعراض وعصمة للدماء. الإسلام لم ينتشر بسيف، وإنما كان يشهر السيف فقط في وجوه من يمنعون وصول الحق إلى الخلق. فإذا ما وصل الإسلام يعني إلى أي بيت وإلى أي أمة بغير قتال فهذا الذي يحبه الله ورسوله، وإذا منع أحد وصول الإسلام إلى الناس أوجب الله ورسوله أن يزيح هؤلاء الطغاة الذين يريدون أن يمنعوا وصول الحق إلى الخلق حتى يصل الحق إلى الخلق يعني نقيا ومبرأ من كل سوء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني الله تبارك وتعالى يبين أن الإسلام هو الدين الخاتم، وهو الدين الذي تسعد به البشرية، وهو الدين الذي يعني ينتشر البشرية من كل ألوان الخسارة في الدنيا قبل الآخرة، بل يوم القيامة أهل الإسلام هم أهل السعادة، هم أهل النجاة، وغير المسلمين هم أهل الخسارة، هم أهل الخسارة. ويعني إياكم ثم إياكم أن تظنوا أن الله تبارك وتعالى بعد أن يرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ينزل آخر كتبه وآخر رسالته إلى الأرض القرآن الكريم، أنه يقبل بعد ذلك عبث العابثين أو يقبل بعد ذلك انحراف المنحرفين أو أي دين محرف. لا يقبل الله تبارك وتعالى أي دين حرف عن ما أنزله الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سوى الإسلام يوم القيامة. نعم الإسلام يتعايش والمسلمون يتعايشون مع غيرهم في كل بقاع الأرض، يتعايشون ويتبايعون ويعني يتوافقون فيما بينهم، لا بأس بكل هذا ما دام هذا لا يخرق ولا يضيع حقا من حقوق الإسلام ولا يهدم يعني ركنا من أركان الدين. لكن في الآخرة لا يقبل الله دينا إلا الإسلام. نعم يرزق الله تبارك وتعالى عباده جميعا في الدنيا، المسلم والكافر، اليهودي والنصراني، المجوسي والشيوعي، الذي الملحد والذي لا دين له، كلهم يرزقهم مولى عز وجل ويعافيهم المولى عز وجل ويعطيهم الولد ويعطيهم المال، لأن الله تبارك وتعالى رب الجميع، رب كل هؤلاء سبحانه وتعالى. لكنه كتب على نفسه ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، مؤمنة بالله، مؤمنة برسل الله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، مؤمنة بكتب الله تبارك وتعالى. الذين بقى يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هؤلاء لا نصيب لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الجنة، لا نصيب لإنسان كفر ببعض الأنبياء وآمن ببعض الأنبياء، أو آمن بالله على هواه، أو آمن ببعض الدين وترك البعض الآخر. الإسلام أو الجنة لا يقبل الله فيها إلا نفس مؤمنة، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقد جزم الله تبارك وتعالى في كل آيات القرآن الكريم وعلى ألسنة كل رسله أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. وكل الأنبياء وكل أتباع الأنبياء الذين اتبعوهم على ما جاءوا به هؤلاء جميعا مسلمون مؤمنون. أما الذين حرفوا ما جاء به الأنبياء أو لم يؤمنوا ببعض الأنبياء وآمنوا بالبعض الآخر أو لم يلتزموا بكلام النبي في يعني متابعة والإيمان بما يأتي بعده من بعده من أنبياء ورسل، فهؤلاء لا نصيب لهم في الآخرة ولا كرامة، ولا كرامة. يعني هذا لا يكون أبدا على حساب ديني أن أقول مثلا ربنا يدخل كل الناس الجنة، أو ربنا رحيم وغفور ورحيم ويدخل اليهود والنصارى وكل دول كل دول يدخلهم الجنة. أنت تكذب الله، لقد حكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، أن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل. إذن هي القضية قضية متوحدة، ربما يتقدم الإنسان بعمل صالح في الدنيا سيحمد عليه في الدنيا ويعطى ثوابه في الدنيا، لكنه في الآخرة لا يأخذ له ثواب ما دام يعني صاحب هذا العمل على غير الإيمان. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصور. فحذاري أيها المسلم أن تتشكك في دينك أو تظن أن الجنة مستباحة لأي إنسان. الله تبارك وتعالى جعل الجنة دار سلام ودار إسلام، جعل الجنة دارا للمؤمنين والمسلمين، جعل الجنة لمن صدق الله وصدق كل رسله، جعل الجنة لمن لم يفرق بين أحد من رسله، جعل الجنة لمن آمن بكل كتبه، جعل الجنة لمن آمن بالقرآن الكريم وأقام شريعة الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن نهاجر إليه بقلوبنا وبأبداننا، فنترك كل ما حرم علينا ونترك كل ما نهانا عنه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المقتفين أثره، ما يجعلنا من أهل جنته وأهل رحمته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.